فقه الأسرة. فقه الأسرة
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم فقه الأسرة. وفي هذه الحلقة نقف مع أهم المسائل والأحكام المتعلقة بالرضاع. فما المراد بالرضاع في اللغة والشرع؟ وما الحكمة فيه؟ وما علاقته بفقه الأسرة؟ مستمعي الكرام، الرضاع في اللغة مص الثدي لاستخراج اللبن منه، أما في الشرع فهو أعم من هذا، فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي ونحو ذلك. وقيل في بيان المراد بالرضاع في الشرع مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. والرضاع من رحمة الله تعالى وحكمته، فالطفل في بطن أمه يتغذى بالدم عن طريق حبل السرة، أما إذا انفصل فإنه لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب، فجعل الله تعالى له وعاءين معلقين في صدر الأم، واختار الله عز وجل أن يكون في الصدر لأن ذلك أقرب إلى القلب، ولأنه أقرب إلى كون الأم تحتضن الولد وترق له وتحن عليه. ثم جعل الله عز وجل هذا الوعاء وعاء لا يجتمع فيه اللبن كما يجتمع في القارورة، لكنه يجتمع بين عصب ولحم وشحم متفرقا ليكون أسهل للأم وأخف عليها. ثم إنه من رحمة الله عز وجل أنه جعله يخرج من هذه الحلمة من عدة فتحات صغيرة وليس من شق واحد، لأجل ألا ينزل بسرعة فيسرق الطفل. وبهذا كله تتبين حكمة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي العدول عن هذه الحكمة العظيمة بإسقائه لبنا مصنوعا كما يفعل بعض الناس. والأطباء قاطبة متفقون على أن لبن الأم خير للطفل من أي لبن أو طعام آخر، وهذا هو اللائق بحكمة الله تعالى الكونية والشرعية. ولهذا ينبغي للمرأة ألا تدع إرضاع ولدها لمدة سنتين، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأما حكم الإرضاع فلا خلاف بين العلماء في وجوب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه وفي سن الرضاع، واختلفوا في من يجب عليه، فقيل يجب على الأب استرضاع ولده، أي طلب من يرضع ولده ودفع الأجرة، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه إلا إذا تعينت الرضاعة عليها بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال فيجب عليها حينئذ أن ترضعه. وقيل يجب الإرضاع على الأم ديانة لا قضاء، وقيل يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب، أما البائن من الأب والشريفة التي لا يرضع مثلها فلا يجب عليها الرضاع إلا إذا تعينت الأم لذلك بأن لم يوجد غيرها، واستدلوا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. والخلاصة أن حق الصغير في إرضاعه محفوظ ومعتبر، سواء كان واجبا على الأب ابتداء أو كان واجبا على الأم. وأما إن رغبت الأم في إرضاع ولدها فيجب تلبية رغبتها في ذلك، سواء أكانت مطلقة أم في عصمة الأب، على قول جمهور الفقهاء لقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، والمنع من إرضاع ولدها مضارة لها، ولأنها أحنى على الولد وأشفق، ولبنها أمرأ وأنسب له غالبا. ولأهمية الرضاع وأثره الكبير في الطفل المرتضع، استحق الرضاع أن يختص ببعض الأحكام التي أوجبها الشرع في حقه. فالرضاع يشارك النسب في بعض الأمور والأحكام، فالرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الرضاع 5 رضعات فأكثر، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم وغيره. والمعنى والله أعلم أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدا، حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته، فلما بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم. والحديث مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع، وعلى هذا فما دون 5 رضعات لا يؤثر. وحد الرضعة المعتبرة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك، فيحتسب له بذلك رضعة، فإن عاد فرضعتان وهكذا ولو في مجلس واحد. وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف. وفي هذه المسألة آراء أخرى لا يسع المقام لسردها. أما الشرط الثاني فهو أن تكون الرضعات 5 في الحولين قبل الفطام، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم يصل إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، أي ما كان في زمن الصغر وقام مقام الغذاء. فالذي يثبت الحرمة كون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه، فيكون ذلك جزءا منه. أما إذا استغنى عن اللبن بغيره من الطعام فإن حاجته إلى لبن الأم تقل، بل ربما يستغني عنه. وقال بعض العلماء إن العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلو فرض أن نمو الطفل ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له 3 سنوات مثلا، ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على هذا القول، والله تعالى أعلم. ويتبين من هذا أيضا أن إرضاع الكبير لا يؤثر ولا يأخذ حكم الرضاع في الحولين وقبل الفطام، على الصحيح من أقوال العلماء. مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة من مسائل الرضاع وشروطه، وموعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله لاستكمال الحديث عن مسائل الرضاع. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الأسرة،
فقه الأسرة،
فقه الأسرة،
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
جوانب الأسرية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.